بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، قال: هل تسقط كفارة من جامع امرأته في نهار رمضان وهو جاهل، وهل يسد صومه؟ تقدم معنا في بعض الدروس أن الجهل نوعان: جهل عن أصل الحكم، أي عدم المعرفة بحرمة الشيء وعدم حرمته، أنه حرام أو أنه جائز. فإن كان جهله من هذا النوع، أي أنه لا يعرف أصل الحكم ولا يدري أن الجماع في نهار رمضان يكون محرما على الصائم، فإن فإنه لا يأثم في ذلك، ويكون هذا الجهل جهلا معتبرا. وهو كحال من يأكل وهو جاهل بالحكم. أما إن كان لا يدري، يعني إذا كان لا يدري عن ما يترتب الحكم، هو يجهل عن ما يترتب الحكم، يعني يعرف الحكم أن هذا محرم لكن لا يدري ماذا يترتب عليه من الكفارات، فإن هذا الجهل ليس بمعتبر، صومه يكون فاسدا وعليه الكفارة. أما إذا كان لا يدري أصل حكم حرمة الشيء فليس عليه كفارة. فإذا لا بد من معرفة نوعي الجهل. عندما نسأله، أظن جاء الوقت، بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويندب تعجيل الفطر وتأخير السحور. كما تقدم معنا، هذا مبحث مستقل عن مبحث مبطلات الصيام، وهو الذي أشرنا إليه بأنه المبحث الرابع، وهو مستحبات الصيام. مستحبات الصيام هي الأمور التي مستحبات الصيام هي الأمور المشروعة، هي الأمور المشروعة التي تراعى في الصيام، هي الأمور المشروعة التي تراعى في الصيام ليكمل صيام المسلم أجرا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليكمل صيام المسلم أجرا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور التي يذكر الفقهاء بأنها مستحبات الصيام على نوعين: النوع الأول أمور ترجع إلى ذات الصيام، النوع الأول أمور ترجع إلى ذات الصيام، أي لها تعلق بحقيقة الصيام، وهذه اثنتان: ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى: تعجيل الفطر وما يدخل في ذلك، والسحور وتأخيرها. تعجيل الفطر وما يدخل في ذلك والسحور وتأخيرها. النوع الثاني أمور ترجع إلى أمور لا ترجع إلى ذات الصيام، أمور لا ترجع إلى ذات الصيام. ولكنها مشروعة للصائم، وهي المسمى عند الفقهاء بآداب الصيام، وهي المسمى عند الفقهاء بآداب الصيام. إذن عندما نسأله ما الفرق بين مستحبات الصيام وبين آداب الصيام، أحسنت، وما ذكر الفقهاء ومن في هذا الباب ومن هذا الباب: ترك الهجر من الكلام، ترك الهجر من الكلام، كاللغو والرفث، فما كان من هذا الباب كما ورد في حديث أبي هريرة وغيره، والقول إذا شتم إنه صائم يدخل في هذا، إذا سابه أحد وشاتمه فليقل إني صائم. يدخل في ذلك الزيادة في أعمال الخير، هذه من آداب الصيام، أن الإنسان إن كان صائما فإنه يعمل من أعمال الخير ما أمكن له، كقراءة القرآن والصدقة ونحوها. ومن ذلك تفطير الصائم، هذه أمور قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ويندب تعجيل الفطر، أي يندب للصائم ويكون مستحبات الصيام تعجيل الفطر. المراد بتعجيل الفطر أن يفطر المسلم عقب تحققه من غروب الشمس، عقب تحققه من غروب الشمس. عقب تحققه من غروب الشمس، وهذا أمر مجمع عليه لكثرة الأدلة التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخالف في ذلك إلا من لم يكن معتبرا عند أهل العلم. تعجيل الفطر مستحب باتفاق الفقهاء، لا خلاف بينهم في ذلك، أي الفقهاء المعتبرون. أما من كان من الشيعة والرافضة وغير ذلك أو غيرهم فهؤلاء ليسوا بمعتبرين لا في الفقه ولا في العقيدة، فلا يحسن ذكر قولهم ولا اعتباره. وإذا كان تعجيل الفجر فطر مستحبا فإنه يستحب فيه أمران، يستحب فيه أمران ذكرهم الفقهاء ودلت عليه الأدلة. الأمر الأول الفطر على الرطب أو التمر أو الماء. الفطر على الرطب أو التمر أو الماء. لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. حديث صحيح المسند للإمام الوادع رحمه الله. الأمر الثاني الدعاء عند الفطر، لأن وقت الإفطار من مواطن إجابة الدعاء كما دلت عليه الأدلة، ومن تلك الأدلة حديث أبي هريرة في سنة أبي داود وغيره مسلم الإمام أحمد، وفي الصحيح المسلم الإمام الوادع رحمه الله 3 لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم. الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما كونه يندب تعجيل الفطر وتأخير السحور، سيأتي الكلام تأخير السحور. فالحديث الثاني المساعد عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وفي الصحيحين وغيرهما. وعن أبي ذر عليه السلام قال: لا تزال أمتي بخير ما أخروا سعجل الفطر. الأدلة التي دلت هذا كثيرة، أخرجها أحمد في إسناده سليم بن أبي، قال أبو حاتم مجهول. شواهده يصلح شواهد مثل هذا، الأدلة التي دلت على هذا متواترة، فلا ينظر مثل هذا إلى السند. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتأخير السحور، أي مما يندب يستحب للصائم تأخير السحور. والسحور هو الأكل في آخر الليل، السحور هو الأكل في آخر الليل، سمي بذلك لأنه يقع في السحر، سمي بذلك لأنه يقع في السحر. كان يسمى عند الصحابة الفلاح، كنا ندعو السعور الفلاح. ولا خلاف بين الفقهاء في مشروعية السحور، لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية السحور، ولكن اختلفوا في كونها مستحبة أو واجبة، اختلفوا في كونها مستحبة أو واجبة. والذي عليه الجمهور والصواب أن السحور مستحبة، ولكن استحبابها استحباب تأكيدي، أي استحباب مؤكد، استحباب مؤكد لما ورد في الأدلة من ذكر فضائل السحور، وكذلك بيان أنها الفاصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، وكونها بركة كقال عليه السلام: تسحروا فإن في السحور بركة. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب السحور. والملائكة يصلون على المتسحرين، هذه فضائل عظيمة وردت في السحور. قال ابن العربي في عرة الأحوذي، قال ابن العربي في عرة الأحوذي: البركة هي الإنماء والزيادة، عند الشرع قوله سلم استحوا فإن السحور بركة. قال والبركة هي الإنماء والزيادة وهي من خمسة أوجه، أي تكون السحور بركة من خمسة أوجه. الوجه الأول قبول الرخصة، الوجه الأول قبول الرخصة. الوجه الثاني إقامة السنة، هذا ما يدل على أهمية السحور، إقامة السنة. الوجه الثالث مخالفة أهل الكتاب، الوجه الثالث مخالفة أهل الكتاب. الوجه الرابع التقوي على العبادات، الوجه الرابع التقوي على العبادات، فإن من تسحر لا شك أنه يستطيع أن يعمل ويواظب أعماله إلى أن يأتي الليل، خلاف من لم يسحر ربما يتعب ولا يستطيع أن يستمر أن يواظب أعماله. التقوي على العبادات سواء كان طلب العلم أو كان مثلا ما كان يعمله من الأعمال، وفراغ البال، وفراغ البال من تعلقه بالحاجة إلى الطعام، وفراغ البال من تعلقه بالحاجة للطعام. الذي لم يتسحر مثلا تجد أنه ما يأتي وقت مثلا العصر إلا يفكر في الإفطار ويتمنى أنه يعجل وأن المؤذن يؤذن. وفراغ البال من تعلقه بالحاجة إلى الطعام والصبر عليه. يستحب في السحور كما أشار إلى المصنف رحمه الله تأخيرها، فكما أن السحور مستحب فتأخيرها كذلك مستحب. تأخيرها ما أمكن، كلما أخر أي قبل طلوع الفجر الصادق كلما كان أوفق للسنة وأقرب إلى مقصود الشارع. ولم يرد في السحور نوع معين من الطعام يسحر به، لكن من لم يجد شيئا، من لم يجد شيئا فالماء، أي من لم يجد شيئا يتسحر فإنه يتسحر بالماء. أهم شيء أنه يطعم شيئا. قال وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث زيد بن ثابت أنه كان بين تسحر عليه وسلم ودخوله في الصلاة قدر ما يقرأ الرجل 50 آية، معناه قدر ربع ساعة. 50 آية هي ما كان لا من المطولات ولا من الآيات القصيرة، تكون في الوسط يعني نحو ربع ساعة. كان بين تسحر وبين دخوله في الصلاة نحو ربع ساعة، معنى ذلك أنهم كانوا يتسحرون قرب الأذان الثاني الذي هو طلوع الفجر الصادق. بقي هنا مبحث أشرنا إليه قبل أن سنذكر عند هذا المبحث. ما هو هذا المبحث؟ تذكرون مباحات الصيام، قلنا قبل فيما أذكر أن سنذكر عند الكلام على مستحبات الصيام. مباحات الصيام معناها الأشياء التي تجوز للصائم أن يفعلها، هي أشياء كثيرة، ولكن الفقهاء في هذا الفصل إنما يذكرون ما يظن أنه لا يجوز للصائم أن يفعله، أو ما يستشكل فيه، أو ما وردت الأدلة في جوازها بعينها. مباحات الصيام إنما يذكر الفقهاء في هذا الفصل ما يظن أنه لا يجوز له، أي لا أنه لا يجوز للصائم، أو ما يستشكل فيه يعني جوازها كيف تجوز هذه، أو ما وردت الأدلة في جوازها بعينها، أي أن الحديث أو الأدلة دلت على أن هذا يجوز للصائم، كذا يجوز للصائم بعين الأدلة دلت في أشياء معينة، فيقال وإلا فإن الصائم يجوز له فيجوز لغيره، أهم شيء أنه لا يأكل ولا يشرب، يجوز ما يجوز، لكن إنما يذكرون في هذا الفصل ما كان متكون من هذه الفقرات الثلاثة التي أشرنا إليها. من هذه الأمور التي ذكر الفقهاء السواك، السواك للصائم فإنه يجوز له، ويذكر هذا في المباحات لأنه ما يستشكل، حتى إن بعض الفقهاء الشافعية قالوا بعدم جوازه بعد الزوال للصائمين بعد الزوال، قال صاحب متن أبي شجاع والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائمين، لأنه بعد زوال الصائم فإنه لا يجوز للصائم أن يتسوك. وسوى هذا الاستشكال ما ورد في حديث أبي هريرة أن عسلا قال خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، فقالوا إذن ما يخرج فالسواك يبعد هذه الروائح التي تخرج من فم الصيام، فما دام يبعده فإذن يستشكل في هذا كيف يجوز هذا، معنى أنه لا يتسوك. والصحيح كما أشرنا إليه أن هذا جائز لا مانع منه، وهذه الروائح الجواب عن ذلك أن هذه الروائح إنما تخرج من البطن من المعدة لا تخرج من الفم، فإبعاد تلك الروائح التي من الفم لا يمنع خروج تلك الروائح التي تخرج من المعدة. إذن فالسواك جائز للصائم أن يستاك لا مانع منه. الفقهاء يذكرون في هذا فروع مثل لو كان رطبا، لو كان ربما يخرج منه ماء أو ما يكون في شيء من شيء من هذا، هذه مسائل فرعية، لكن أصل أن السواك جائز. كذلك المعجون نحو ذلك الأصل جائز، لكن بعض هذه الفروعات قد تكون مكروهة. الأمر الثاني المضمضة والاستنشاق، فإن بعضهم استشكل أيضا هذا لأنه ربما يكون سببا في دخول ما يدخل، والصواب أنه جائز لكن يكره فيه المبالغة، لو نعس سلم مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فإنه يكره المبالغة في الممضة والاستنشاق، أما الأصل فهو جائز. كذلك الحجامة ذكر بعض الفقهاء عدم جوازها والصواب أنها جائزة، هذا ما يظن أنه لا يجوز له. كذلك ذوق الطعام للحاجة ما لم يصل الجوف، ذوق الطعام للحاجة ما لم يصل، أن الإنسان يذوق مثلا بعضنا على عطية ينظر هل مثلا لا سيما يحتاج إلى مثل هذا النساء تنظر مثلا هل فيه ملح أو ليس فيه، هذا جائز ما لم يصل الجوف، هذا جائز لا مانع منه، يظن أنه لا يجوز له الصواب أنه جائز. يدخل في ذلك شم الروائح، يدخل في ذلك بلع الريع والنخامة على الصحيح من أقوالهم، أما الريق هذا لا شك، وأما النخام فيه إشكال، بعض يمنع هذا الصواب أنه لا مانع منه، فإن الريق والنخامة ليس من الأكل ولا من الشرب. من ذلك القبلة والمباشرة لمن يقدر على ضوض نفسه، يجوز له أن يقبل أهله أن يباشرها، لكن إذا كان يقدر على نفسه، لما تفعل عليه السلام أن ذلك الرجل الشيخ لما جاء عليه السلام أذن له ذلك، إلى هنا بارك الله فيكم.
أشهد أن لا
اشهد ان لا اله الا الله.